دكتور بعد سنتين
ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
الآباء بين الحقوق والعقوق. أقف متأملا متعجبا مع قول الحق عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أقف كثيرا وطويلا مع هذه الآية، أتأمل فيها سبحان ربي كيف قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه عز وجل، كيف عطف الإحسان على الوالدين بأعظم غاية خلق الناس من أجلها، عبادة الله، توحيد الله، ثم عطف الله تعالى عليها حق الوالدين. ما أشد غفلتنا عن هذه العبادة العظيمة. ليس شيء أعظم بعد التوحيد من القيام بحق الوالدين. هكذا تقول الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إنها وصية الله تعالى للأبناء، وصية الله تعالى لكم معاشر الأبناء والبنات. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول الحق عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الآيات القرآنية تخبرنا عن حالنا مع أبوينا. هذه الوصايا من رب السماوات لنا معاشر الأبناء والبنات، وهنا على وهن، أي جهدا على جهد في الحمل ثم الولادة ثم العناية والرضاعة ثم الرعاية والتربية. فلا عجب أن يوصي الله تعالى بحقهما رضي الله عنهما: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أين ستصير؟ إلى الله تعالى الذي يوصيك أن يكون الشكر له ثم للوالدين. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله الأولى حتى يعمل بقرينتها. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. اسمعوا معاشر الأبناء معاشر البنات: من لم يشكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. أسمعتم؟ أتأملتم؟ إنها الآيات، آيات القرآن، ليس قول فلان ولا علان، إنما قول الله رب السماوات والأرض. بل إن الله تعالى لا يرضى عن العبد حتى يرضى والداه عنه، حتى يرضى والداه عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب من رضا الوالد، رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد، كما رواه البخاري في الأدب المفرد. ولم العجب؟ لم العجب معاشر الأبناء؟ إنه دين الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبوان ضعيفان شقيا لتسعد، سهرا لتنام، جاعا لتشبع، تجرع الآلام. أبوك يكدح في الليل والنهار ويفني السنين والأعمار، عليك يغار ويدفع عنك الأخطار، وأمك، أمك ليس حقها واحد، بل أمك وأمك وأمك، حملتك كرها على كره ووهنا على وهن، حملتك ببطنها 9 أشهر في أحشائها، تتغذى من دمها وآلامها. ولذا فقد حكم الله سبحانه وتعالى وأمر وألزم الأبناء باللين والرفق والإحسان للآباء بكل ما تحمله هذه المباني من مقاصد ومعاني. جاء الحكم الرباني، جاء الأمر القرآني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمس وصايا في الآية، خمس وصايا لكم معاشر الأبناء والبنات. تأملوا هذه الآية، سبحان الله، غاية في الرق واللطف، غاية في الرق واللطف، غاية في الاستعطاف. ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، بل قال واخفض لهما جناح الذل. اخفض، كأن الذل له جناح، فيا أيها الابن أيتها البنت اخفض الجناح، اخفض جناح الذل لهما. هل للذل جناح؟ هل هناك كلمة أقل من أف؟ ولا تقل لهما أف واخفض لهما جناح الذل. يقول مجاهد رحمه الله فلا تقل لهما أف، إن بلغا عندك من الكبر فيبولان ويخريان فلا تتقززهما ولا تقل لهما أف وأمط عنهما الخراء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا ولا يتأففان. فأف أف ثم أف لأولئك العاقين الذين نسمع عن مواقفهم من آبائهم وكلماتهم لأمهاتهم. تصور، تصور أن للذل جناحا وقد خفضته وفرشته وأملته على الأرض ليطأه الأبوان ذلا لهما، خضوعا مهما بدر منهما، مهما أخطأ، مهما فعل، مهما ضرب، مهما غضب، وإن كان عاصيين، وإن كان فاسقين، بل حتى أو كافرين، فإن الله أمرك فإن أمراك بمعصية الله فلا تطعهما، لا تطعهما، ولكن لا تغضبهما، بل صاحبهما في الدنيا معروفا، هكذا أمر الله. فقال من فوق سبع سماوات وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن، ما أعظم آداب الإسلام. يقول ابن عباس لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. كشفت في مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، كشفت دراسة ميدانية غطت كافة مناطق المملكة، كشفت أن عقوق الوالدين يتصدر العنف الأسري بالإهمال بنسبة 55%. تحقيقات كثيرة، تلك التي وقفت عليها في عدد من الصحف والمجلات، يبث فيها الآباء والأمهات همومهم وأحزانهم. لا أدري والله كيف أبدأ، لا أدري والله ماذا أختار منها، ففي الصفحة الواحدة عشرات الآهات، فكيف بالصفحات، بل كيف بالوقائع والأحداث التي نعرفها ونقف عليها. ففي الخط العريض نقلت إحدى الصحف صرخات أم تطلب بر ابنها قبل أن توافيها المنية، شبهته بالريح الهوجاء، حذرته من عقوق أبنائه. ومما قالت في رسالتها الطويلة: يا بني يا بني إن دموع جميع الأمهات تشاركني الآلام والعذاب الذي سببته لي في حياتي. يا ألمي ولن أقول أملي، لقد تفننت معي في أنواع العذاب. سهري أثناء وجودك، قلقي أثناء سفرك، استعطافي ورجائي لك وأنت أمامي وبقربي. طحنت حبيبات قلبي بعنادك وكبريائك، استنفذت دموع عيني حتى بدأ يخبو نورهما، فأصبحت لا أكاد أحتمل. يا بني مزقت مشاعري وأحاسيسي، أصبحت تائهة الفكر، لا أكاد أجمع أمري. ماذا أبقيت لي؟ أطفأت شمعة شبابي، سرقت الضحكة والبسمة من شفتي، فتساوت الأفراح والأحزان عندي، إلى أن قالت: ابني حبيبي فلذة كبدي، إلى متى أنت تركض وأنا ألهث خلفك؟ إلى متى وأنت تحطم وأنا ألملم ما بعثرته؟ ثم ختمت رسالتها بقولها: أخوف ما أخاف عليك أن ترزق بأبناء يسقونك الكأس نفسها التي سقيتني منها، مضافا إليها ألمك وحزنك وحسرتك علي حين تطلب الصفح عني، حين تطلب الصفح مني، فلا تجدني أمامك. إلى آخر كلماتها، ثم وقعتها بكلمة: أمك. أم أخرى في الستين تقول: أعيش حياة قاسية في رعاية أولادي، فكل واحد منهم لا يتحمل وجودي معه في المنزل أكثر من أسبوع ليستقر الحال بي عند أكبرهم الذي خصص لي الملحق الخارجي للسكن. ثم تتابع الكلام والدموع في عينيها فتقول: الطعام يقدم إلي في أطباق من ورق، وكأنني مصابة بمرض خطير. ما زلت أعاني من هذا السجن، ولكن أشكر جارتي التي ما زالت تقوم على رعايتي ونظافة الشخصية، فأنا لا أقوى على الحركة. أم سجينة ابنها يرفض زيارتها منذ 5 سنين وهي تستجديه، فأمنيتها رؤيته قبل وفاتها. تقول إحدى الأخوات: بعد أن وضعت أمها ذي 65 سنة، وضعتها أين؟ وضعتها في دار العجزة. تقول: لقد عاشت والدتي حياتها بما فيه الكفاية، والآن أصبح الدور لأبنائي فقط. آه على البر والأخلاق، آه على البر والأخلاق، إنه الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة كما يقول عليه الصلاة والسلام. إنها الأم معاشر الأبناء والبنات، الأم كلمة يخفق لها الوجدان، الأم الطريق إلى رضا الرحمن، الأم الطريق إلى الجنة دار الرضوان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، كما في الأدب المفرد للبخاري. فما الذي أستطيع أن أفعله يا أمه؟ هكذا ليكن اللسان، هكذا ليكن حالك يا عبد الله أيها الابن أيتها البنت. ما الذي أستطيع أن أفعله يا أماه لإرضيك؟ ما الذي أستطيع أن أقدمه لأواسيك وأسليك؟ مهما صنعت وربي، فلن أستطيع أن أوفيك أو أجزيك. يا مقلة سهرت، يا دمعة سكبت، يا أنة جمدت من حرها النار، أفديك أماه يا نبض الهوى بدمي. إن كنت لؤلؤة، فالقلب محار، رباه لا تحرمني حسن طلعتها، ما لي إذا فقدت عيناي إبصار. أماه يا بسمة الدنيا وزينتها، مشاعري من شموخ الحب تنهار. أنت المليك لكم عرش ومملكة، بساح قلبي وتيجان وأسوار. أنت السواد بعيني، أنت دفء دمي، أنت الهوى لقفار القلب أمطار. أنا الجحود نسيت الجود من يدكم، أنا الجحود نسيت الجود من يدكم، إني بفضلك يا أماه كفار، رضاك عني منى نفسي وغايتها، والله والله إن تغفري إن تغفري يا أم غفار. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا وزللنا في حق والدينا. أما الآباء فاسمعوا الآهات والأنات. يقول أحدهم وقد بلغ 60 سنة: أولادي عاملوني كالطفل ثم طردوني، فأصر علي سائق الهندي أن أقيم معه في عزبته، واهتم بي كثيرا حتى تمنيت أنه ابن لي. وآخر يقول: أخبرني الطبيب بالحقيقة المرة، وهي أن أبنائي رفضوا الحضور لإخراجي من المستشفى وطالبوا بتحويلي لدار المسنين، فأصر جاري على إخراجي والبقاء معهم. وثالث يقول من المضحك الغريب يقول من المضحك والغريب في نفس الوقت: عندما يكون لديك أبناء متعلمون وذو مراكز مرموقة في المجتمع يتعاملون مع أبيهم بهذا الشكل، إلى أن قال: وعلى الرغم من كثرة الخدم في المنزل، إلا أن زوجة ابني قد خصصت لي السور لتنظيفه يوميا. آه على البر والأخلاق، آه على البر والأخلاق، إنه العقوق. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. إنه العقوق في زمن العلم والتحضر، في زمن الماديات، في زمن التقنيات، في زمن الفضائيات، في زمن المتغيرات، في زمن المخترعات. هكذا يكون البر بالآباء والأمهات. بكل صراحة، بكل مكاشفة، لقد أوكل الكثير منا البر أعظم العبادات، أوكل البر أعظم العبادات بالبر والأمهات للخدم والخادمات. لقد كبرنا وانشغلنا، لقد أصبحنا وكنا، حتى غاب التقرب والتعبد في خدمتهم وفي القيام عليهم عندما احتاجوا لنا. فعفوك اللهم عنا، عفوك اللهم عنا. رجل في 70 من عمره يتوكأ على عصاه، يجر خطاه حتى وقف على باب السجن، فسأل الضابط فقال: متى يخرج ابني من السجن؟ فبشره الضابط المسؤول فقال: في النصف الأول من رمضان. تعجب الضابط عندما رأى الحزن قد بدا على وجه ذلك الأب، أراد أن يهون عليه فقال: اطمئن، قد يشمله العفو فيخرج قبل ذلك. وإذا بالضابط يفاجأ بكلمات عجيبة غريبة من ذلك الرجل المسن الكبير، فيقول الكبير، يقول الأب الكبير: الحق أنني لا أريد أن يخرج ابني من السجن، لا أريد أن يخرج ابني من السجن، أتمنى أن يبقى فيه أطول مدة ممكنة. فها أنا كما ترى، وأمه عجوز كذلك، وقد أتعبنا كثيرا وأتلف أعصابنا وأصابنا بالأمراض والأسقام، وفي بقائه في السجن رحمة لنا، فعلى الأقل نعلم أنه في أيد أمينة. ثم إن خروجه في رمضان سيحرمنا من لذة هذا الشهر الكريم، ومن شهر التعبد لله، ومن لذة التضرع للعبادة لكثرة مشاكله، إلى آخر كلماته وأناته. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقرأ أيضا بالخط العريض في إحدى الصحف: السجن 9 أعوام و3000 جلدة لشاب ضرب والده. الابن دخل السجن 14 مرة الأب أصيب بجلطتين. يقول الخبر: شاب يبلغ 28 عاما ضرب والده 10 مرات وهدد بقتله، وكان قد أخذ عليه عدد من التعهدات ألا يتعرض لوالده بأي شر وإلزامه بالسكن بعيدا عن أبويه. وأشار الخبر إلى أن الوالد يعيش دوما في رعب وخوف واكتئاب نفسي من ابنه فلذة كبده، يعيش في خوف ورعب من ابنه، يعيش باكتئاب نفسي نتيجة المشاكل المتتالية من ذلك الابن العاق، إلى آخر الخبر في الصحيفة. أما الشيء الذي لا يصدق ولا يعقل، الشيء الذي أقف أمامه مدهوشا متعجبا، الشيء الذي لا يمكن أن يكون إلا من مجنون، أن تمتد يد العقوق لتستل سكين الخسة والفجور واللؤم والانحدار لتطعن الوفاء وتقتل الآباء. أقرأ أيضا بلا شعور عنوانا يقول: ابن يقتل أباه أمام محراب المسجد طعنا بالسكين. بينما كان المصلون في الجمعة يستمعون للخطيب، جلس شاب يبلغ 42 عاما بجوار والده الذي كان في المحراب كعادته، فإذا بالولد يخرج سكينا ويحتضن أباه ويطعنه 3 طعنات ليسقط الوالد ميتا على يد ولده. آخر يقتل أمه المسنة ثم يحرق جثتها ثم يحملها في كيس النفايات ليدفنها في خربة بمدينة أخرى، لكن الله له بالمرصاد افتضح أمره: فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: بعينك عبرة؟ قلت: الأسى دمع ودم. قالوا: بقلبك حرقة؟ قلت: المواجع تضطرم. قالوا: حروفك لوعة؟ قلت: الصبابة والألم. لا تسألوني فالجواب يزيد في قلب الألم، ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم، ونذرت أن أدع الأسى وعقدت نذري بالقسم، لكنني دوما أعود فأكتب الشكوى بدم. إي وربي أكتب الشكوى بدم، لا أدري أسكب الدمع أو الدم. أيعقل أن يكون هذا من هؤلاء؟ أين آيات القرآن؟ ألا تهز القلوب؟ أين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحرك تلك النفوس؟ أين تقاليدنا عاداتنا النبيلة؟ أين العرفان بالجميل؟ أين الشهامة والرجولة؟ أين الرأفة والرحمة؟ أين الوفاء؟ أيمكن أن يحمل هؤلاء كلمة إنسان؟ أم هم كما قال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا؟ نعوذ بالله من حال هؤلاء. اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، ونسألك اللهم برا بالآباء والأمهات، واغفر لنا التقصير ببرهم والغفلة عن حقوقهم. أيها الإخوة والأخوات، أبشروا أبشروا، فهناك الكثير الكثير من الصور العجيبة للبر والإحسان بالوالدين، بل هي الأصل خاصة في مثل هذا المجتمع بفضل الله. ومثل هذه الصور للعقوق غريبة على مجتمعنا المتدين الطيب. شهوات الدنيا سودت بعض القلوب فكثر عندها العقوق والذنوب، وهي والله نذير شؤم، هي والله ناقوس خطر. فكل الذنوب يؤخر الله فيها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات مهما كانت الدوافع والأسباب. لا يمكن أن تصل لهذه النهايات البشعة، لو كان في تلك النفوس حبة خردل من إيمان ووفاء، ألم يسمع هؤلاء أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ فكيف بمن شتمها وضربها، بل كيف بمن قتلها نعوذ بالله من الخذلان والخسران؟ لكننا نعرف ونسمع عن صور كثيرة كثيرة، بل هي الأصل بفضل الله تعالى للبر بالآباء في زماننا، صور مشرقة، صور مضيئة لأبناء وبنات بررة. هذا شاب مرض أباه 11 سنة، لازمه الشاب بالخدمة، رفض الزواج خشية أن يشغله عن خدمة والده والعناية به حتى توفي والده، ثم قدر الله أن تمرض أيضا والدته، ولها الآن 13 سنة وهو مرابط عندها رافضا الزواج تفرغا لرعايتها. نسأل الله له التوفيق وعظيم الأجر وسعة الرزق والزوجة الصالحة والذرية النافعة. تسألني إحدى الفتيات تقول: أقوم بدلك جسدي أبوي بما يسمى بالجلوسيت، فهل غسل يدي بعد دهنهما يعد من العقوق؟ شاب معروف بفسقه أعرفه، لكنه بار كل البر بأمه، يرعاها يراعي نفسيتها بشكل عجيب. كنت أعجب من التوفيق له بدنياه ومن سعادته وراحته رغم فسوقه، فكنت أقول في نفسي: والله أن خلف هذا الشاب أمر آخر. سألت، تتبعت، علمت بحاله مع أمه، عرفت السر، عرفت أن هذه ثمرة البر. فإنه كما جاء في بعض الآثار: إن الله لا يوفق الرجل الفاسق ببره بأبويه. أخواني تخاصما طويلا حتى وصل إلى القضاء أيهما أحق برعاية أمهما العجوز، فلما حكم لأحدهما بكى الآخر بكاء مرا طويلا. ولا عجب، لا عجب، فربما حرم باب من أبواب الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. أعرف فتاة ظلت في المستشفى مع أبيها سنوات، رفضت كل من يتقدم لخطبتها رغم محاولات متكررة من أخواتها وإخوانها الذكور، حتى وصل عمرها 36 سنة وما زالت إلى اليوم مع أبيها. هكذا صور كثيرة وكثيرة ومتنوعة لا تنتهي من صور البر بالآباء والأمهات. هذه الصور تحكي وتصور الصورة المشرقة لواقعنا ومجتمعنا، وهي الأصل بفضل الله عز وجل، لكن علينا أن نحذر وأن ننبه وأن ندق ناقوس الخطر عندما نسمع أو نقرأ مثل هذه الأرقام ومثل هذه المواقف. الوالدان بابان للجنة مفتوحان. أيها الأبناء والبنات، الوالدان بابان للجنة مفتوحان، فهنيئا لمن كان عنده حيان، هنيئا لمن كان أبواه موجودان. هذا إياس بن معاوية بكى عند موت أمه، فلما سئل عن ذلك قال: ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة، ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. من أراد الجنة، من أحب أن يمد له في عمره، من أراد أن يزاد له في رزقه ويبارك له في عطائه، فليبر والديه وليصل رحمه. هكذا هي التوجيهات النبوية، هكذا يقول لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة أصحاب الغار قصة عجيبة لابن بار. اسمعوه يقول: عندما أطبقت عليهم الصخرة وتعاهدوا وتنادوا بأن يدعوا الله بأحب وأخلص الأعمال لديهم، وإذا به يقول: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. الله أكبر. حتى طلع الفجر، فإن كنت يا الله تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. إنه الإحسان للآباء، فأين الأبناء؟ أين من يريد إجابة الدعاء؟ لقد كانت حفصة تترحم على هذيل ابنها، فقد كان يعمد إلى القصب أي إلى الحطب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان فيؤذي أمه عندما يوقد لها لتتدفأ في الشتاء. سبحان الله، يخاف أن يؤذيها الدخان، يخاف عليها من مجرد الدخان. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان، البر والصلة بالآباء والأمهات. قال أنس بن النضر: استقت أم بن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاء بشربه، فوجدها قد ذهب بها النوم، فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح، مخافة أن تتنبه تريد الماء وهو نائم. إنه الإيمان، إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. قال أبو بكر بن عياش: ربما كنت مع منصور بن المعتمر في منزله جالسا، فكانت تصيح به أمه وكانت فضة غليظة تقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة الوزير على القضاء فتأبى؟ قال: ومنصور واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها أدبا. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. كان حيوة بن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس مع طلابه مع جمهرة الناس، فكانت أمه ربما فتحت عليه الباب وهو مع الناس فتقول له: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج. قال: فيقوم ويقطع حلقة التعليم طاعة لها، ويخشى أن يؤخر ذلك قليلا فيكتب عاقا لها. الله أكبر. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. ابن عوف نادته أمه فأجابها، ولكن بصوت مرتفع، ندم، ندم أشد الندم، قام وأعتق رقبتين تكفيرا لذنبه. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. ما أعظم برهم، ما أرق قلوبهم، ما أشد خوفهم. تاقت إلى الحور والفردوس أنفسهم، فذللوا دربهم للخلد تذليلا، تذيقنا المر دنيانا وقد وجدوا طعم السعادة بالإيمان معسولا. قد أدخلوا جنة الدنيا فوا لهفي، ممن يقاسي لظى الحرمان مغلولا. إنه الحرمان، إي وربي، العقوق حرمان، وأي حرمان. كم من الأبناء مساكين حرموا هذا الباب من أبواب الجنة، كم من البنات مسكينات حرمنا هذا الخير العظيم والفضل العميم من رب العالمين. باب من أعظم أبواب العبادة. فيا معاشر الأبناء والبنات، اعلموا أن عبادة الطائعين وإن عظمت، وزهادة الزاهدين وإن كثرت، لا تساوي يسير العقوق. مهما بلغ صلاحكم، مهما كانت استقامتكم، مهما كان ظاهركم في الخير، فإن هذا كله لا يساوي يسير العقوق. فإن الله تعالى لم يتجاوز للعابد جريج احتجابه عن أمه عندما نادته وقد كان من أعبد بني إسرائيل، كان من أفضل أهل زمانه، خرقت له العادة، كوشف بالكرامة. قيل للمولود لما اتهم بالزنا: من أبوك؟ قال: الراعي. ثم عوقب مع ذلك لأنه لم يجب نداء أمه في الحال، فما الظن بمن كان دونه في الفضل وفوقه في العقوق؟ والله المستعان. سلوكيات من العقوق، هناك تصرفات، هناك سلوكيات قد تقع منا نحن معاشر الأبناء والبنات، هي من صور العقوق للوالدين، وهي كثيرة وتتفاوت، وربما يجهل البعض منا كثيرا منها: رفع الصوت عليهما، حدة النظر إليهما، إدخال المنكرات في بيتهما، التخلي عنهما، إحزانهما بتأجيل طلب لهما أو تأخير قضاء حوائجهما، ترك السلام عليهما، هجر الحديث معهما، هجر الأكل والشرب معهما، الانشغال بالقراءة عند لقائهما، غلة زيارتهما، تقديم رضا الزوجة والأولاد على إرضائهما. كما أن هناك تصرفات وسلوكيات أيضا قد تقع منا نحن معاشر الأبناء والبنات، هي من صور البر بالوالدين، وهي كثيرة، منها الحرص على كل ما يرضيهما، اجتناب كل ما يسخطهما، الطاعة بما يأمران ويرغبان، اكثار الجلوس معهما أو على الأقل اكثار الاتصال بهما والسلام عليهما، تقبيل رأسيهما، الحرص على قضاء حوائجهما، لا تعتذر عند طلبهما مهما كان الحال، بادر بالهدية لهما، لا تسافر إلا بإذنهما. وتفصيل هذه السلوكيات تطول، ولكن إن أردت معيارا للهروب من العقوق فتأمل: فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الآية في وصاياها الخمس هي ميزان للعقوق أو للحقوق. عند ابن حبان أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد، يا محمد، يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت آمين. من أدرك وأبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعلمون معاشر الأبناء والبنات أن برهما سبب لتكفير السيئات؟ هل تعلمون أن بر الآباء والأمهات يكفر الذنوب والسيئات؟ فعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فبرها. رواه الترمذي وأحمد بن ماجه وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، بر الوالدين كفارة الكبائر. فأين دور المربين؟ أين دور الإعلام؟ يا معاشر المعلمين والمعلمات، ذكروا الأبناء والبنات بحقوق الآباء والأمهات. يا من تحملون أمانة الإعلام، أين البرامج والحملات من أجل حقوق الآباء والأمهات؟ الشباب اليوم بأمس الحاجة للتوعية والتذكير، أعينوهم على البر، ذكروهم بحقوق أبويهم، أعينوهم على البر والطاعة. فإن في الأبناء والبنات خيرا كثيرا نراه ونعيشه ونسمعه. أعينوا الأبناء على بركم معاشر الآباء والأمهات. لقد همس لي الكثير من الأبناء والبنات البررة بأن أوجه نداء رقيقا رحيما لطيفا للآباء والأمهات بأن أعينوا وأعطوا الفرصة لأبنائكم وبناتكم لبركم والفوز بالأجر العظيم. كونوا عونا لهم على البر بكم. نعم، افتحوا لهم الأبواب، أعينوهم على الدخول في هذا الفضل العظيم العميم. لا تحرموا أبناءكم إن كنتم تحبونهم من هذا الباب العظيم للبر والصلة، باب من أبواب الجنة. هذا أحدهم يقول: أمي تسكن لوحدها بعد وفاة والدي، وقد بذلنا المستحيل لانتقالها لتسكن مع أحدنا لتكون قريبة منا لخدمتها وبرها، فرفضت. لماذا ترفضين؟ لماذا يا أمي ترفضين؟ كوني قريبة، افتحي لهم الأبواب، لا تحرميهم هذا الأجر الفضل وهذا الفضل العظيم. هذه أخت تقول: يشهد ربي أني أبذل جهدي بشكل كبير لبري بأمي، حتى أني أشتري لوالدتي كل ما تحتاجه من ملابس ونحوها، ثم أفاجأ أنها لا تلبسه ولا تبدي رأيها فيه، فأبقى في حيرة: أأعجبها أم لا؟ أأشتري لها أم لا؟ إن أبناءكم معاشر الآباء والأمهات يحبون أن يروا أن يسمعوا منكم حالهم وبرهم لكم، فلا تحرموهم هذا الفضل. آخر يقول: أرجو تذكيرا للوالدين أنهما قد يكونان من أسباب عقوق أبنائهم، وذلك بسبب دعوة منهما عليهم في ساعة غضب فيستجاب فيها الدعاء فيصيب الأبناء منها شر، أو على أقل تقدير تشعر الأولاد بالقسوة منكما مما قد يكون سببا للعقوق. فإن بعض الآباء والأمهات غفر الله لهم ربما مع الغضب دون قصد، دون خوف ربما من أن تقع تلك الدعوة، ترفع صوتها أو يرفع الأب صوته بالدعاء على الابن أو على الابنت، ثم قد يقع ذلك في ساعة استجابة أو ساعة يقال لها آمين. آخر يقول أنه شاب متزوج وعنده أولاد، لكن يقول: عندي أب هداه الله لا يعدل، يشتري لإخواني منازل وسيارات، وحتى الزواج زوجهم وأنا لم يعطني ولم يزوجني ولا بريال واحد، ولم يدخل بيتي منذ يوم تزوجت منذ 20 سنة، وأنا الآن مقاطعه من سنة حيث طردني من بيته، أليس هذا من الجور؟ ماذا أفعل؟ وأنا أقول: مهما كان من أبيك، مهما كان من التصرف، مهما طردك، إياك أن تقطع به أو أن تحرم بره، فليس هذا جزاء يرد، إنما هو عبادة وفرض عليك يجب أن تقوم بها. رضي الأب، رضيت الأم أم لم يرضيا؟ فمهما كان منهما، مهما كان من قسوتهما، مهما كان ولو وصل الأمر بهما للطرد والإبعاد لك، تقرب إليهما، احتسب أجرك عند الله، أر الله من نفسك، التذلل والخضوع تحت قدميهما وعند بابهما، ليرى الله حالك معهما رغم ما يفعلاه معك. هذه أخت تقول: لي أم ذات روح شيطانية تعيش على قذف الآخرين والذم لعرض بناتها وزوجها والآخرين، إلى أن قالت: صبرت سنين عديدة، والذي جنيته ومرض وتلف أعصاب بسببها، ولم أعد أتحملها، لذا قررت ألا أوذيها، ولكن لن أتحدث معها ما دمت حية أرزق، فما جنيته منها كفاني، فقد اتهمت والدي واتهمتنا في أعراضنا، إلى أن قالت: والله أعلم بحالها وحالنا، وإن كنت لا أوافق البنت بألفاظها فإن ألفاظها عقوق، لا شك أن مثل هذه الألفاظ عن الأم أو الأب عقوق، لكننا أيضا ننادي الآباء والأمهات أن أعينوا الأبناء والبنات على البر والقيام بالحقوق، أعينوهم وافتحوا لهم الأبواب، كونوا أرضا لينة ضيعة في أيدي أبنائكم، خاصة إذا أرادوا البر والإحسان إليكم. لا تحرموهم هذا الخير. الله الله معاشر الآباء والأمهات، الله الله ببر الأبناء ليبروكم، ادعوا لهم بالصلاح، فدعوة الوالد لولده لا ترد. كونوا قدوة، كونوا قدوة لهم بالصلاح، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا عاملوهم باللين والرفق، لا تفرقوا بينهم في العطية أو تفضلوا بعضهم على بعض، احذروا الإفراط والتفريط في الحب والدلال، أحسنوا إلى أبنائكم يحسن لكم أبناؤكم. هذا ما نستطيع أن نوجهه لآبائنا وأمهاتنا بكل رق ولطف عبارة وتذلل، فقط تذكيرا بشكاوي الكثير من الأبناء والبنات تجاه الآباء والأمهات. وإن كنت أؤكد وأكرر كثيرا أنكم معاشر الأبناء والبنات مهما واجهتما، مهما لاقيتما، مهما تعرضتما، مهما كان حال أبويكما، مهما كان التصرف منهما، مهما كانت القسوة، هذا ليس ذريعة للعقوق أو التصرف أو القطيعة أبدا ولا يجوز مهما كان حالهما. فإن البر بهما فرض يجب القيام به، وتقصيرهما هو أمره إلى الله، أمره إلى الله ليس إليكما. لأننا نسمع الكثير من حال الأبناء والبنات: ماذا أفعل؟ هو الذي فعل معي كذا، ماذا أقول لها؟ أو كيف أبر بها؟ هي التي تصرفت معي كذا. وكأن البر رد للإحسان أو للجزاء. لا، ليس هو رد، إنما هو عبادة مستقلة، فريضة فرضها الله تعالى على الآباء على الأبناء والبنات، يجب القيام بها. من لم يقم بها لا شك هو آثم وعرضة للذنوب وآثارها في الدنيا قبل الآخرة. بل إن برهما باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. فأين الأبناء الذين يريدون ويحبون الجهاد في سبيل الله؟ كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والحديث متفق عليه، ففيهما فجاهد. وفي حديث أنس قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد، إني أشتهي الجهاد يا رسول الله ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فابل الله من برهما، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. نسأل الله الكريم من فضله. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وقال المنذري: إسناد جيد، وحسنه العراقي والهيثمي. ومعنى فأبل الله في برها أي أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها. فإذا أحسنت فهذا باب من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لهما فيما رزقتهما، اللهم ارحمهما وأطل عمرهما، اللهم أصلح عملهما وآتهما الصحة والعافية، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا الإحسان إليهما، اللهم اجمعنا بهما في الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم من كان منهم قد مات فارحمه واغفر له وأعنا على بره بعد الممات، ومن كان منهم حيا باقيا اللهم فأعنا على بره، اللهم أعنا على بره واجعله بابا لنا من أبواب الجنة. اللهم وفقنا للبر والإحسان بالأبوين، اللهم وفقنا إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نصيحة في هذا المقام إلى أن لا يترك ذلك للخادمات قط،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحال لأن عندنا أمران.
وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.